وقوله أو كسوة معطوف على إطعام أو كسوتهم، والكسوة ما يكسو به الإنسان بدنه، وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال. ولذلك ترون في مواسم الحج والعمرة اختلافا كبيرا في كسوة الناس، فيرجع في هذا إلى العرف. ففي بلادنا هذه الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغترة وطاقية، هذه الكسوة. وإن نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقص. وقوله أو كسوتهم ولم يقيد من أوسط ما تكسون، فيؤخذ بما يعد كسوة. أو تحرير رقبة أي عتقها، وسمي العتق تحريرا لأن الرقيق يتحرر به من الملك، ملك سيده رحمه الله الذي يفرض عليه أن يكون عبدا مطيعا. وفي الآية الترقي من الأسهل إلى الأشد، لأنك لو نظرت في الغالب، نعم لو نظرت لوجدت في الغالب أن الإطعام أسهل من الكسوة، وأن الكسوة أسهل من العتق. أو تحرير رقبة، فمن لم يجد أي فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق، أو وجد لكن لم يجد من يطعمهم أو يكسوهم أو يعتقوا، بأن يكون المجتمع غنيا كلهم أغنياء لا يجد فيهم فقيرا، ولم يوجد أرقى يمكن اعتاقهم، فإنه يعدل إلى الرابع من أصناف الكفارة، وهي صيام ثلاثة أيام. صيام ثلاثة أيام مطلقة، لن يقيدها الله عز وجل بالكتاب. والصيام إذا أطلق فهو مطلق لا شرط فيه التتابع. ودليل ذلك أن الله إذا أراد سبحانه وتعالى أن يكون الصوم متتابعا قيده، كما في آية الظهار فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، وكما في آية القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا أطلق فإنهم لا يجب فيه التتابع. لكن قد ورد في قراءة عبد الله بن مسعود اشتراك التتابع، فقرأ رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وعلى هذا فتكون قراءة عبد الله بن مسعود مقيدة بهذا الإقرار، فصيام ثلاثة أيام متتابعة. ذلك كفارة أيمانكم، ذلك المشار إليه هذه الأربعة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام، على حسب ما جاء في الآية من ترتيب وتخيير. كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحلفتم، أما إذا لم تحنثوا فإنه لا شيء عليه. فإذا حلف الإنسان أن لا يفعل شيئا ولم يفعل فلا شيء عليه، أو أن يفعل شيئا نعم، أو أن لا يفعل شيئا فلم نعم، إذا حلف أو أن يفعل شيئا ففعله فلا شيء عليه. نعم. قال واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم لها ثلاثة معان. المعنى الأول احفظوها من الحنف، أي حافظوا على أن لا تحنف. الثاني احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الحلف، لا تجعلوها رخيصة، كل شيء تحلف عليه، فلا تحلفوا إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك. الثالث احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها، وهذه المعاني الثلاثة صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا، فتكون الآية شاملة لها. كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك أي مثل ذلك البيان، وعليه فتكون الكاف مفعولا مطلقا لأنه أضيف إلى المصدر، أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته. والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية لأن السياق يدل عليه. ولا شك أن الله بين لنا الآيات الكونية الشرعية والآيات الكونية، ففي مخلوقاته آيات عظيمة كما قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لعلكم تشكرون، لعل للتعليل، أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل على بيان الآيات. والشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا أجمع ما قيل فيه، هذا هو الشكر. فيشمل القيام بطاعة المنعم فيما يقال، والقيام بطاعة المنعم فيما يفعل، والقيام بطاعة المنعم فيما يعتقد، فيكون محل الشكر ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذه أوسع آية فيما يتعلق بالأيمان، وإلا فقد جاء في البقرة ما يشابهها، مثل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لكن هذه الآية مفصلة، يقول عز وجل فيها من الفوائد كثيرة: أولا سعة حلم الله وعفوه، حيث نفى المؤاخذة عن اللغو في الأيمان، وذلك لكثرة تكرارها ومشقة التحرز منها. وهذا بناء عليه على أن المراد بها الأيمان التي لا تقصد والتي تكون في عرض الحديث. وقال بعض أهل العلم: من اللغو في الأيمان أن يحلف على شيء ماض يظنه واقعا ولم يقع، مثل أن يقول: والله لقد قدم فلان من البلد أمس، بناء على إيش؟ على أنه رأى رجلا يشبهه فظنه إياه فأقسم أنه قدم ولم يقدم. لكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا ليس من اللغو، لأن هذا قصد العقد، حلف وأقسم بالله ما لم يأتي الرجل قال: والله لقد جاء، والله لقد رأيت. لكن هذا مما لا حنت فيه، لأن الرجل حلف على ما في ظنه وهو واقع، يقول: لا زلت أظن هذا، فهو حلف على ما في ظنه. ولهذا التعليل لا يفرق على القول الصحيح بين الماضي والمستقبل. المستقبل مثل أن يقول: والله لا يقتمن زيد غدا، بناء على ما سمعه من الأخبار أو ما سمعه من نطقه أنه سيقدم غدا، فقال والله لا يقتمن زيد غدا، فمضى الغد ولم يقتم. فهذا نحن تعلم مع أنه عاقب حالف، لكن نقول الرجل حلف على ما في ظنه، وهو يقول لا أزال أظن هذا حتى لو انتهى الغد ولم يأتي فأنا على ظني. وكون الواقع يكون على خلاف ظني هذا ليس إلي وليس من فعلي ولا من تصرفي. ولذلك لو قال والله ليقتمن زيد غدا بناء على أنه سيلزمه بالقدوم ولم يقدم فإنه يحنث. واضح؟ إذن القول الراجح أن اليمين التي يحلفها على ظنه ليست من لغو اليمين، وإنما لغو اليمين ما لا يقصد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة على ما في القلوب، على ما في القلوب. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينبني عليه مسائل كثيرة في الأيمان والطلاق والبيوع والأوقاف وغيرها. الدليل على أن العبرة بما في القلوب قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي سورة البقرة بما كسبت قلوبكم. ومن فوائد الآية أنه لا حنث في اليمين إلا إذا كانت منعقدة. قال العلماء والمنعقدة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، على أمر مستقبل ممكن. فإذا لم يقصد العقد فهي لغو، وإذا عقدها على ماضي فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يعقدها على أمر ماض متيقن فهذا لا شيء عليه، لكنه لا ينبغي إلا عند الحاجة، مثل أن يقول والله لقد نزل المطر أمس على بلدي، وهو يعلم أنه نازل. هذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن الأولى أن لا يفعل إلا لحاجة. الثاني أن يقصد عقدها على ماض يعلم أنه كاذب، فهذه حرام، مثل أن يقول يا يحيى مثل يحيى الراعي، لا ما أسألك عن وصف اليمين، مثل على ما ذكرته، على ما ذكرته. صحيح مثاله؟ نعم. مثل أن يقول والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام وهو لم يصل، هذا لا شك أنه آثم، لأنه جمع بين إثمين: الإثم الأول الكذب، والإثم الثاني الاستهانة باليمين بالله عز وجل. واليمين كما نعلم جميعا هي تأكيد الشيء بذكر معظم، لكن هل هذه يمين الغموس أو اليمين الغموس ما تتضمن أكل المال بالباطل أو الاعتداء على الغير؟ المذهب الأول أن كل يمين كاذبة على ماضي فهي يمين الغموس، ولا شك أن اليمين على أمر الماضي وهو يعلم أنه كاذب لا شك أنها محرمة وأشد مما لو أخبر بدون يمين. لكن الذي يظهر أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان فاجرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. مثاله أن يدعي على شخص لأن في ذمته له 1000 ريال ويقيم شاهدا شاهد زور ويحلف فهنا يحكم له بالألف. هذه اليمين نسميها يمين الموت لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم أو يجحد بها مال امرئ مسلم، مثل أن يدعى عليه ب1000 ريال ويقول أبدا ليس لك عندي شيء ويحلف على هذا، فهذه يمين الموت. فالراجح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. طيب القسم الثالث من الحلف على الماضي أن يحلف على ماض يظنه واقع وليس بواقع، فهذه نسميها الفقهاء فقهاؤنا رحمهم الله يسمونها لغو اليمين، يعني يجعلونها من لغو اليمين، والصحيح أنها ليست من لغو اليمين وإنما هي من اليمين التي بر فيها، لأنه حلف عليه على ظنه وهو لا يزال على ظنه، ولكن مع ذلك الأولى أن لا يحلف على شيء بناء على الظن إلا إذا دعت الحاجة لذلك. طيب قلنا التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، ما ضد ممكن؟ المستحيل. المستحيل هذا لا تنعقد عليه اليمين، لأنه إذا كان على إيجابه ماذا نقول له؟ نقول إذا كان على إيجابه نقول هذا غير ممكن فيحنث في الحال وتزم الكفارة، لأنه لا يمكن أن يوجده، وإن كان على عدمه فهو ليس فيه كفارة لأن هذا هو الوقت. وقال بعض أهل العلم إن الحلف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقا، لأن كونه يحلف على شيء يستحيل وجوده هذا لغو فلا حد فيه. طيب بقي علينا أشياء، هل يشترط أن يكون باختياره أي أنه يحلف مختارا؟ الجواب نعم، اشترط أن يكون حلفه اختيارا، فإن أكره على اليمين لم تنعقد اليمين. ولكن هنا مسألة، لو أكره على اليمين فحلف قاصدا اليمين، لأنه إذا أكره وحلف إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه أو يقصد اليمين لكنه مكرم عليه، هاتان مسألتان. أحيانا يحلف ليدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من عدوان المكر، وأحيانا يحلف يقصد اليمين لكن حمله عليها الإكراه. أما إذا قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا حنف عليه. لماذا؟ لأنه لم يقصد اليمين، ما قصد اليمين أصلا، قصد الخلاص من هذا الإكراه. أما إذا حلف يقصد اليمين لكن ألجأ إليه فهذا فيه خلاف، والصواب أنه كالأول، صواب أنه كالأول، لا سيما إذا وقع من شخص عام. العام إذا أكل على الشيء فعله ولا يخطر في باله أنه لدفع الإكراه أو لأنه أكل عليه، أليس كذلك؟ يعني هذه إن وقعت فإنما تقع لطالب علم يفهم. فالصواب أن المكره لا تنعقد يمينه سواء نوى بذلك دفع الإكراه أو عقد اليمين للإكراه. طيب هل يشترط أن يكون مكلفا أو لا يشترط؟ الصواب أنه يشترط أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا لا يلزمه شيء لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسه، ولهذا لا ينعقد منه النذر غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع القلم عن ثلاثة، فلو حلف من له عشر سنوات ألا يشتري شيئا معين فبلغ واشتراه، هل يحنث أو لا؟ لا، لأن يمينه غير منعقد. طيب، ولو حلف وهو مكلف بالغ ثم حلف وهو غير مكلف يحنث أو لا؟ تأمل الآن، حلف مكلفا وحلف غير مكلف، لا ليس عليه شيء. هذا يتصور في عاقل جن، صح؟ طيب، إذن اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل لأنه غير مكلف، واليمين فيه نوع إلزام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أولا، وهو اعتبار النية والقصد، وهذا ينبني عليه مسائل من أهمها ما يقع كثيرا. يطلق الرجل زوجته بناء على أنها تكلم الرجال في الهاتف، ثم يتبين أنها تكلم أقاربه محارمه، فهنا الطلاق يقع أو لا يقع؟
لا يقع،
لا يقع. يحلف الرجل أن لا يقدم هذا البلد لأنه يعتقد أن أميره ظالم، فيقول مالي ولا الأمير الظالم، ثم يتبين أن أميره ليس بظالم، فهل عليه شيء؟ لا، يعني إنما حلف على نية أن هذا الوصف هو الذي يمنعه من دخول البلد. وقد قال الله تعالى ولكن آخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الحن إلا إذا كان خيرا، لقوله تعالى فكفارته، والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو ما يشبه. ولهذا قال في آخرها في آخر الآية واحفظوا الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة: إطعام المساكين وكسوتهم وعتق الرقبة، هذا على التخيير. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وما اشتهر عند العوام من أن كفارة اليمين هي الصيام فخطأ، ينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس أن الصيام لا يجوز لمن يقدر على واحدة من الثلاث التي قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإطعام مطلق لا يشترط فيه التمليك، لأن الله تعالى لم نقل فللمساكين، لو قال فللمساكين لكان يشترط فيه التمليك كما قال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء، لكن هنا قال إطعام عشرة. فإذا كان إطعام عشرة فما يحصل به الإطعام كاف، فلو غدى المساكين أو عشاهم أجزاءه بلا شك، لأنه يصدق عليه صدقا تاما أنه أطعمه. طيب، فإن أعطاهم شيئا يطعمونه بأنفسهم أو يصنعونه بأنفسهم، فهل يجزي أو لا؟ الظاهر يجزي، الظاهر الإجزاء، لأنه إذا أعطاهم مثلا ما يكفيهم من حب ولحم وما أشبه ذلك مما يطعم به الحب، فإنه يصدق عليه أنه أطعم 10 مساكين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغيرا كفى، لقوله إطعام 10 مساكين. فإن كان صغيرا المسكين لا يأكل الطعام، فهل يجزئ أن يطعمه حليبا؟ لا، لأن هذا خلاف الظاهر اللفظ. وإذا قال إذا لم أجد 10 مساكين، لم أجد في البلد إلا 5، فهل أعدل إلى الصيام أو أكرر على 5؟ في احتمال، لأن قوله فمن لم يجد يعود إلى ما سبق، والذي سبق كم من عدد؟ كم العدد؟ 10. فمن لم يجد أي من لم يجد 10 فصيام 3 أيام. ويحتمل أن يقال ما دام وجد مساكين فإنه يكرر عليهم الإطعام، فإذا وجد 5 يكرر مرتين. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى حكمة فيما يشرع لعباده، لأنك لو قارنت بين إطعام 10 مساكين وكسوتهم وعتق رقبة لوجدت الفرق كبيرا، لكن لله الحكمة فيما يشرع، فلا يمكن أن يعترض معترض فيقول لماذا لم يكن 20؟ لماذا لم يكونوا 3 كالصيام مثلا؟ لأن نقول هذا حكم الله عز وجل، وهذا من الأمور التعبدية، يعني تقدير من يعطون من الكفارات أمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه كعدد الصلوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على الإنسان يكون الوسط، فالزكاة مثلا على صاحب الغنم الواجب شو الواجب؟ الوسط. الزكاة في الثمار الواجب الوسط. ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن نعم عدالة الإسلام، لأن الوسط ليس فيه حيف لا على من يجب عليه ولا على من يجب له، وهذا لا شك أنه من العدالة. فإن قال قائل أرأيتم لو أطعمهم من أعلى ما يكون أيجوز أو لا؟ يجوز، يعني هذا أكمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإنفاق على الأهل، قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني كأن هذا أمر مقرر أن الرجل يطعم أهله، وهذا لا شك أنه يجب على الرجل أن ينفق على أهله. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أكمل وبما أنفقوا من أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكسوة مطلقة أيضا كالإطعام، فما سمي كسوة حصل به الإجزاء، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأمم. هل يمكن أن نقول فيها أيضا مناسبة بين الكسوتين الباطنة والظاهرة؟ لأن في الإطعام كسوة الباطن وفي الكسوة كسوة الظاهر. يمكن أن نقول هذا لأن الله تعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. لا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع عري الباطن، خلو المعدة، والعري إيش؟ عري الظاهر. قال وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. الظمأ حرارة الباطن، ولا تضحى حرارة الظاهر. وقد يتبادر إلى الأذهان الضعيفة أن يكون القول أن لا تجوع فيها ولا تظمأ ولا تعرى ولا تضحى، لأن العري يكشف البدن للشمس والكسوة تستر، لكن البلاغة العظيمة فيما جاء به القرآن. نعم، نكمل الفوائد ولا بعد؟ طيب حجاج. لا، الحلف بغير الله لم ينعقد اصلا، لا ينعقد اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، والحلف بغير الله ليس عليه امر الله ورسوله. نعم. نعم. ثلاثة يعني أنكم ملكتم ثلاثة منهم، يدي ولساني والضمير المحجبة. لا لا، أفادتكم يعني أنكم ملكتم هذه، ملكتم قولي وقلبي وعملي. واضح المعنى ويؤيده، والضمير المحجبة في النص. إيه أنا أقول يعني فهمك هو الذي أوجب الإشكال. والشاعر يقول يخاطب من يخاطب إن نعمائكم علي ما يحكم بها فؤاد ولسان، فصار يثني عليكم وكأنكم أسيابه، وكذلك الجوارح أخدمكم. لكن هؤلاء ملكوه بذلك، ملكوا هذه الثلاثة بنعمائهم، هو هذا المعنى. وأما عدل أنا أرى أنه لا أشكال في الموضوع من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فقوله والضمير المحجب يعين أن يكون بالنص. نعم. الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فيها قراءات. نعم. طيب. وكلها بمعنى واحد. قوله فكفارته إطعام، هل فيها حد فيصل؟ نعم، لأنه لو حلف بمجرد حلف. تمام. قوله إطعام 10 مساكين، هل هو مقيد بكمية أو نوع معين؟ يلا فراس. نعم. طيب، من أوسط ما تقولون مو هذا تقييد؟ لأنه من أوسط ما نطعم أهلنا. طيب طيب، هل يلزم في الإطعام أن يملكه إياه؟ لا يلزم على القول الراجح. نعم، بل إطعامهم مطبوخا أولى من تمليكهم لموافقته ظاهر الآية. قوله فمن لم يجد، يجد ايش سعيد؟ يعني تشمل من لم يجد من يطعم او يكسو او يعتق، ومن ليس عنده شيء يطعم به ويكسو ويعتق. هل الايام متتابعه؟ لماذا لم نقل انها متتابعه وان لم تقيد؟ نعم، نعم، لان الله لو اراد التتابع لذكر كذا، لكن نقول انه ان قراءه ابن مسعود رضي الله عنه تقيدها. ما معنى قوله واحفظوا ايمانكم؟ ثاني العقيل احفظوها من الحد. طيب هذه واحد، اي لا تكتب ايمان. ولك تشمس يعني إذا حياته فكفر. طيب بارك الله فيك. نرجع إلى القواعد كآخر ما قرأنا. آخر شيء، نعم يا بابا إيش؟ نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد من إطعام هذا العدد أي 10 وكسوته. فلو كرر الطعام على واحد 10 أيام لم يكسر، لأن الله نص على العدد فيجب اتباع ما نص الله عليه هذا. وقد قال العلماء رحمهم الله إنه قد يعين المدفوع إليه أو المعطى دون المدفوع كما في هذه الآية. المطعمون كم والإطعام غير مقيد، ما يقال صاع ولا مد. وقد يقيد المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه كما في فطر زكاة الفطر من رمضان، فإن المدفوع مقيد كم صاع من طعام، والمدفوع إليه لم يقيد. ولهذا يجوز أن تعطي الصاع من الفطرة لعدة فقراء، ويجوز أن تعطي فطرا لواحد. القسم الثالث أن يقدر المعطى والمدفوع إليه، المدفوع والمدفوع إليه كما في فدية الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. تقيد المعطى يعني المدفوع والمدفوع عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين لا تعطى للمؤلفة قلوب ولا تعطى للغارمين، وإنما هي إطعام المساكين كما جاء ذلك، كما نقول ذلك أيضا في زكاة الفطر فإنها لا تدفع إلا للفقراء فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى أظن ذكرناه تمام عدل الله عز وجل في إيجاب الأوسط، لأنه لو أوجب الأكمل والأعلى لكان في هذا ضرر على من؟ نعم على الحالف، ولو أوجب الأدنى لكان فيه ضرر على المعطى المدفوع إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكسوة مطلقة لم تخصص بشيء معين ولا بعدد معين، يعني لا يعطى ثوبين أو ثلاثة أو عشرة، فما يحصل به هذا المسمى وهو الكسوة يحصل به براءة الذمة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الحنث في اليمين أمره عظيم، ولهذا لا يكفره إلا عتق الرقبة التي يحصل بها عتق المعتق من النار، لكن الله تعالى لحلمه ورحمته خفف عن العباد. دليل ذلك قوله أو تحرير رقبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تقدير العبادات كمية ونوعا وكيفية موكول إلى الشرع، ولذلك لا يتقابل أو لا يتساوى الإطعام عشرة مساكين مع صيام ثلاثة أيام، أليس كذلك؟ لو نظرنا إلى كفارة الظهار لكان الواجب صيام شهرين متابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فجعل إطعام كل فقير يقابل صيام يوم، لكن هنا يختلف الوضع. ولعل السبب والله أعلم أنه في كفارة الظهار الإطعام بدل عن الصيام، الإطعام بدل عن الصيام، لأنه من لم يجد من لم يستطع الصيام أطعم، وإذا كان بدلا عن الصيام فالحكم أن صوم كل يوم يطعم عن مسكين، كما في العاجز عن الصيام صوما عجزا لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أما في كفارة اليمين وفدية الأداء فليس الأمر كذلك، لأن الأمر فيها على التخيير، فكل من خصال الكفارة نوع مستقل بنفسه. أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، الإطعام في كفارة الظهار بدل عن الصوم، أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، الصوم شهرين والغالب أن تكون ستين يوم، فكان بدلها إطعام ستين مسكينا، كما نقول في رمضان إذا عجز الإنسان عن الصيام عجزا مستمرا فإنه يطعم إيش؟ عن كل يوم مسكينا، لأن الإطعام بدل عن الصيام. في كفارة اليمين إطعام عشرة أو ثلاثة أيام، لكن كل واحد مستقل إيش؟ مستقل بنفسه، أليس كذلك؟ طيب، لما كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد مختصا بوصف يناسبه حسب حكمة الله عز وجل. فدية الأذى إطعام ستة مساكين أو صيام إيش؟ ثلاثة أيام، لأن صيام ثلاثة أيام ليس بدلا عن إطعام ستة مساكين، وإطعام ستة مساكين ليس بدلا عن الصيام، إذ أن الإنسان مخير بين هذا وهذا، فكل واحد منهما مستقل بنفسه، يعني قسم مستقل بنفسه. هذا ما ظهر لنا والله أعلم بما شاء. ومن فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام. ولهذا تجد بعضهم يقول أنا بصيام ثلاثة أيام، فيمنعه صيام ثلاثة أيام من الحنف، فيقال الأصل أن الواجب إطعام عشر مساكين. طيب لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام لأنها أشق عليه من إطعام عشر المساكين؟ لا يجوز هذا. ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار، أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وقال وقوله أو كسوتهم معطوف على إطعام أو كسوتهم، والكسوة ما يكسو به الإنسان بدنه، وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال. ولذلك ترون في مواسم الحج والعمرة اختلافا كبيرا في كسوة الناس، فيرجع في هذا إلى العرف. ففي بلادنا هذه الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغترة وطاقية، هذه الكسوة. وإن نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقص. وقوله أو كسوتهم ولم يقيد من أوسط ما تكسون، فيؤخذ بما يعد كسوة. أو تحرير رقبة أي عتقها، وسمي العتق تحريرا لأن الرقيق يتحرر به من الملك، ملك سيده رحمه الله الذي يفرض عليه أن يكون عبدا مطيعا. وفي الآية الترقي من الأسهل إلى الأشد، لأنك لو نظرت في الغالب لوجدت في الغالب أن الإطعام أسهل من الكسوة وأن الكسوة أسهل من العتق. أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق، أو وجد لكن لم يجد من يطعمهم أو يكسوهم أو يعتقه، بأن يكون المجتمع غنيا كلهم أغنياء لا يجد فيهم فقيرا، ولم يوجد أرقى يمكن إعتاقهم، فإنه يعدل إلى الرابع من أصناف الكفارة، وهي صيام ثلاثة أيام مطلقة، لن يقيدها الله عز وجل بالكتاب. والصيام إذا أطلق فهو مطلق لا شرط فيه التتابع. ودليل ذلك أن الله إذا أراد سبحانه وتعالى أن يكون الصوم متتابعا قيده، كما في آية الظهار كمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، وكما في آية القتل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا أطلق فإنهم لا يجب فيه التتابع. لكن قد ورد في قراءة عبد الله بن مسعود اشتراط التتابع، فقرأ رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وعلى هذا فتكون قراءة عبد الله بن مسعود مقيدة بهذا القول، فصيام ثلاثة أيام متتابعة. ذلك كفارة أيمانكم، ذلك المشار إليه هذه الأربعة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام، على حسب ما جاء في الآية من ترتيب وتخيير. كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحلفتم، أما إذا لم تحنثوا فإنه لا شيء عليه. فإذا حلف الإنسان أن لا يفعل شيئا ولم يفعل فلا شيء عليه، أو أن يفعل نعم، أو أن لا يفعل شيئا فلم نعم، إذا حلف أو أن يفعل شيئا ففعله فلا شيء عليه. نعم. قال واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم لها ثلاثة معاني. المعنى الأول احفظوها من الحنف، أي حافظوا على أن لا تحنفوا. الثاني احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا الحلف، لا تجعلوها رخيصة، كل شيء تحلف عليه، فلا تحنفوا إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك. الثالث احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها، وهذه المعاني الثلاثة صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا، فتكون الآية شاملة لها. كذلك يبين الله لكم آياته، كذلك أي مثل ذلك البيان، وعليه فتكون الكاف مفعولا مطلقا لأنه أضيف إلى المصدر، أي مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية لأن السياق يدل عليه. ولا شك أن الله بين لنا الآيات الكونية الشرعية والآيات الكونية، ففي مخلوقاته آيات عظيمة كما قال عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون لعلكم تشكرون، لعل للتعليل أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل على بيان آيات. والشكر هو القيام بطاعة المنعم، هذا أجمع ما قيل فيه، هذا هو الشكر، فيشمل القيام بطاعة المنعم فيما يقال، والقيام بطاعة المنعم فيما يفعل، والقيام بطاعة المنعم فيما يعتقد، فيكون محل الشكر ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. هذه أوسع آية فيما يتعلق بالأيمان، وإلا فقد جاء في البقرة ما يشابهها، مثل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لكن هذه الآية مفصلة، يقول عز وجل فيها من الفوائد كثيرة: أولا سعة حلم الله وعفوه، حيث نفى المؤاخذة عن اللغو في الأيمان، وذلك لكثرة تكرارها ومشقة التحرز منها. وهذا بناء عليه على أن المراد بها الأيمان التي لا تقصد والتي تكون في عرض الحديث. وقال بعض أهل العلم من اللغو في الأيمان أن يحلف على شيء ماض يظنه واقعا ولم يقع، مثل أن يقول والله لقد قدم فلان من البلد أمس، بناء على إيش؟ على أنه رأى رجلا يشبهه فظنه إياه فأقسم أنه قدم ولم يقدم. لكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا ليس من اللغو، لأن هذا قصد العقد، حلف وأقسم قل لا ما لم يأتي الرجل قال والله لقد جاء والله لقد رأيت. لكن هذا مما لا حنت فيه، لأن الرجل حلف على ما في ظنه وهو واقع، يقول لا زلت أظن هذا، فهو حلف على ما في ظنه. ولهذا التعليل لا يفرق على القول الصحيح بين الماضي والمستقبل. المستقبل مثل أن يقول والله لا يقتمن زيد غدا، بناء على ما سمعه من الأخبار أو ما سمعه من نطقه أنه سيقدم غدا، فقال والله لا يقتمن زيد غدا، فمضى الغد ولم يقتم، فهذا لا حنت عليه، مع أنه عاقل وحالف، لكن نقول الرجل حلف على ما في ظنه وهو يقول لا أزال أظن هذا حتى لو انتهى الغد ولم يأتي فأنا على ظني. وكون الواقع يكون على خلاف ظني هذا ليس إلي وليس من فعلي ولا من تصرفي. ولذلك لو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على أنه سيلزمه بالقدوم ولم يقدم فإنه يحنث، واضح؟ إذن القول الراجح أن اليمين التي يحلفها على ظنه ليست من لغو اليمين، وإنما لغو اليمين ما لا يقصد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة على ما في القلوب، على ما في القلوب. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينبني عليه مسائل كثيرة في الأيمان والطلاق والبيوع والأوقاف وغيرها. الدليل على أن العبرة بما في القلوب قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي سورة البقرة بما كسبت قلوبكم. ومن فوائد الآية أنه لا حنث في اليمين إلا إذا كانت منعقدة. قال العلماء والمنعقدة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، على أمر مستقبل ممكن. فإذا لم يقصد العقد فهي لغو، وإذا عقدها على ماضي فإنه لا يخدم ثلاثة أقسام: إما أن يعقدها على أمر ماض متيقن فهذا لا شيء عليه، لكنه لا ينبغي إلا عند الحاجة، مثل أن يقول والله لقد نزل المطر أمس على بلدنا، وهو يعلم أنه نازل، هذا جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن الأولى أن لا يفعل إلا لحاجة. الثاني أن يقصد عقدها على ماض يعلم أنه كاذب، فهذه حرام، مثل أن يقول يا يحيى مثل يحيى الراعي، لا ما أسألك عن وصف اليمين، مثل على ما ذكرته، على ما ذكرته. صحيح مثاله؟ نعم. مثل أن يقول والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام وهو لم يصل، هذا لا شك أنه آثم، لأنه جمع بين إثمين. الإثم الأول الكذب، والإثم الثاني الاستهانة باليمين بالله عز وجل. واليمين كما نعلم جميعا هي تأكيد الشيء بذكر معظم، لكن هل هذه يمين الغموس أو اليمين الغموس ما تتضمن أكل المال بالباطل أو الاعتداء على الغير؟ المذهب الأول أن كل يمين كاذبة على ماضي فهي يمين الغموس، ولا شك أن اليمين على أمر الماضي وهو يعلم أنه كاذب لا شك أنها محرمة وأشد مما لو أخبر بدون يمين. لكن الذي يظهر أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها الإنسان فاجرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم. مثاله أن يدعي على شخص بأن في ذمته له 1000 ريال ويقيم شاهد زور ويحلف، فهنا يحكم له بالأذى. هذه اليمين نسميها يمين الغموس لأنه اقتطع بها مال امرئ مسلم أو يجحد بها مال امرئ مسلم، مثل أن يدعى عليه ب1000 ريال ويقول أبدا ليس لك عندي شيء ويحلف على هذا، فهذه يمين غموس. فالراجح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. طيب، القسم الثالث من الحلف على الماضي أن يحلف على ماض يظنه واقع وليس بواقع، فهذه نسميها الفقهاء رحمهم الله يسمونها لغو اليمين، يعني يجعلونها من لغو اليمين، والصحيح أنها ليست من لغو اليمين وإنما هي من اليمين التي بر فيها، لأنه حلف عليه على ظنه وهو لا يزال على ظنه، ولكن مع ذلك الأولى أن لا يحلف على شيء بناء على الظن إلا إذا دعت الحاجة لذلك. طيب، قلنا التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، ما ضد ممكن؟ المستحيل هذا لا تنعقد عليه اليمين، لأنه إذا كان على إيجابه ماذا نقول له؟ نقول إذا كان على إيجابه نقول هذا غير ممكن، فيحنث في الحال وتزمه الكفارة، لأنه لا يمكن أن يوجده، وإن كان على عدمه فهو ليس فيه كفارة، لأن هذا هو الوقت. وقال بعض أهل العلم إن الحلف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقا، لأن كونه يحلف على شيء يستحيل وجوده هذا لغو فلا حد فيه. طيب، بقي علينا أشياء. هل يشترط أن يكون باختياره، أي أنه يحلف مختارا؟ الجواب نعم، اشترط أن يكون حلفه اختيارا، فإن أكره على اليمين لم تنعقد اليمين. ولكن هنا مسألة، لو أكره على اليمين فحلف قاصدا اليمين، لأنه إذا أكره وحلف إما أن يقصد باليمين دفع الإكراه أو يقصد اليمين لكنه مكرم عليه. هاتان مثلتان. أحيانا يحلف ليدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من عدوان المكر، وأحيانا يحلف يقصد اليمين لكن حمله عليها الإكراه. أما إذا كان قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا حنف عليه. لماذا؟ لأنه لم يقصد اليمين، ما قصد اليمين أصلا، قصد الخلاص من هذا الإكراه. أما إذا حلف يقصد اليمين لكن ألجأ إليه فهذا فيه خلاف، والصواب أنه كالأول، صواب أنه كالأول، لا سيما إذا وقع من شخص عام. العام إذا أكره على الشيء فعله ولا يخطر في باله أنه لدفع الإكراه أو لأنه أكره عليه، أليس كذلك؟ يعني هذه إن وقعت فإنما تقع لطالب علم يفهم. فالصواب أن المكره لا تنعقد يمينه سواء نوى بذلك دفع الإكراه أو عقد اليمين للإكراه. طيب، هل يشترط أن يكون مكلفا أو لا يشترط؟ الصواب أنه يشترط أن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يلزمه شيء، لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسه، ولهذا لا ينعقد منه النذر، غير مكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. فلو حلف من له 10 سنوات ألا يشتري شيئا معين فبلغ واشتراه، هل يحنث أو لا؟ لا، لأن يمينه غير منعقد. طيب، ولو حلف وهو مكلف بالغ ثم حلف وهو غير مكلف يحنث أو لا؟ تأمل الآن، حلف مكلفا وحلف غير مكلف، لا ليس على شيء. هل يتصور في عاقل جن؟ صح. طيب، إذن اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل لأنه غير مكلف، واليمين فيه نوع إلزام. ومن فائدة هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه أولا، وهو اعتبار النية والقصد، وهذا ينبني عليه مسائل، من أهمها ما يقع كثيرا: يطلق الرجل زوجته بناء على أنها تكلم الرجال في الهاتف، ثم يتبين أنها تكلم أقاربه محارمه، فهنا الطلاق يقع أو لا يقع؟
لا يقع،
لا يقع. يحلف الرجل أن لا يقدم هذا البلد لأنه يعتقد أن أميره ظالم، فيقول: ما لي ولا الأمير الظالم. ثم يتبين أن أميره ليس بظالم، فهل عليه شيء؟ لا، يعني إنما حلف على نية أن هذا الوصف هو الذي يمنعه من دخول البلد. وقد قال الله تعالى: ولكن آخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الحنف إلا إذا كان خيرا، لقوله تعالى: فكفارته، والكفارة لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو ما يشبه. ولهذا قال في آخرها في آخر الآية: واحفظوا أيمانكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة: إطعام المساكين، وكسوتهم، وعتق الرقبة. هذا على التخيير، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وما اشتهر عند العوام من أن كفارة اليمين هي الصيام فخطأ. ينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس أن الصيام لا يجوز لمن يقدر على واحدة من الثلاث التي قبله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإطعام مطلق لا يشترط فيه التمليك، لأن الله تعالى لم يقل فللمساكين. لو قال فللمساكين لكان يشترط فيه التمليك كما قال في الزكاة: إنما الصدقات للفقراء. لكن هنا قال إطعام عشرة، فإذا كان إطعام عشرة فما يحصل به الإطعام كاف. فلو غدى المساكين أو عشاهم أجزاءه بلا شك، لأنه يصدق عليه صدقا تاما أنه أطعمه. طيب، فإن أعطاهم شيئا يطعمونه بأنفسهم أو يصنعونه بأنفسهم فهل يجزي أو لا؟ الظاهر يجزي، الظاهر الإجزاء، لأنه إذا أعطاهم مثلا ما يكفيهم من حب ولحم وما أشبه ذلك مما يطعم به الحب، فإنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغيرا كفى، لقوله إطعام عشرة مساكين. فإن كان صغيرا المسكين لا يأكل الطعام، فهل يجزئ أن يطعمه حليبا؟ لا، لأن هذا خلاف الظاهر اللفظ. وإذا قال إذا لم أجد عشرة مساكين، لم أجد في البلد إلا خمسة، فهل أعدل إلى الصيام أو أكرر على الخمسة؟ في احتمال، لأن قوله فمن لم يجد يعود إلى ما سبق، والذي سبق كم من عدد؟ كم العدد؟ عشرة. فمن لم يجد أي من لم يجد عشرة فصيام ثلاثة أيام. ويحتمل أن يقال ما دام وجد مساكين فإنه يكرر عليهم الإطعام، فإذا وجد خمسة يكرر مرتين. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى حكمة فيما يشرع لعباده، لأنك لو قارنت بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وعتق الرقبة لوجدت الفرق كبيرا. لكن لله الحكمة فيما يشرع، فلا يمكن أن يعترض معترض فيقول لماذا لم يكون عشرين؟ لماذا لم يكونوا ثلاثة كالصيام مثلا؟ لأن نقول هذا حكم الله عز وجل، وهذا من الأمور التعبدية، يعني تقدير من يعطون من الكفارات أمر تعبدي لا مدخل للعقل فيه كعدد الصلوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الواجب على الإنسان يكون الوسط. فالزكاة مثلا على صاحب الغنم الواجب، شو الواجب؟ الوسط. الزكاة في الثمار الواجب الوسط. ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن عدالة الإسلام، لأن الوسط ليس فيه حيف لا على من يجب عليه ولا على من يجب له، وهذا لا شك أنه من العدالة. فإن قال قائل: أرأيتم لو أطعمهم من أعلى ما يكون أيجوز أو لا؟ يجوز، هذا أكمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإنفاق على الأهل، قوله من أوسط ما تطعمون أهلي، يعني كأن هذا أمر مقرر أن الرجل يطعم أهله، وهذا لا شك أنه يجب على الرجل أن ينفق على أهله. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أكمل، وبما أنفقوا من أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكسوة مطلقة أيضا كالإطعام، فما سمي كسوة حصل به الإجزاء، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأمم. هل يمكن أن نقول فيها أيضا مناسبة بين الكسوتين الباطنة والظاهرة؟ لأن في الإطعام كسوة الباطن، وفي الكسوة كسوة الظاهر. يمكن أن نقول هذا لأن الله تعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. لا تجوع فيها ولا تعرى، الجوع عري الباطن، خلو المعدة، والعري إيش؟ عري الظاهر. قال: وأنك لا تظمأ فيها ولا تظمأ. الظمأ حرارة الباطن، ولا تضحى حرارة الظاهر. وقد يتبادر إلى الأذهان الضعيفة أن يكون القول أن لا تجوع فيها ولا تظمأ، ولا تعرى ولا تضحى، لأن العري يكشف البدن والشمس، والكسوة تستر. لكن البلاغة العظيمة فيما جاء به القرآن. نعم، نكمل الفائد ولا بعد؟ طيب، حجاج. لا، الحلف لا لم ينعقد أصلا، لا ينعقد أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحلف بغير الله ليس عليه أمر الله ورسوله. نعم. نعم. ثلاثة يعني أنكم ملكتم ثلاثة منهم: يدي ولساني والضمير المحجبة. لا أفادتكم يعني أنكم ملكتم هذه، ملكتم قولي وقلبي وعملي. واضح المعنى ويؤيده. والضمير المحجبة في النص. إيه أنا أقول يعني فهمك هو الذي أوجب الإشكال. والشاعر يقول يخاطب من يخاطب: إن نعمائكم علي ما يحكم بها فؤاد ولسان، فصار يثني عليكم وكأنكم أسيابه. وكذلك الزواج أخدمكم. لكن هؤلاء ملكوه بذلك، ملكوا هذه الثلاثة بنعمائهم، هو هذا المعنى. وأما عدل أرى أنه لا أشكال في الموضوع من جهة المعنى، وأما من جهة اللفظ فقوله والضمير المحجب يعين أن يكون بالنص. نعم. الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فيها قراءات. نعم. وكلها بمعنى واحد. قوله فكفارته إطعام، هل فيها حد فيصل؟ نعم، لأنه لو حلف بمجانب حلف. تمام. قوله إطعام 10 مساكين، هل هو مقيد بكمية أو نوع معين؟ يلا فراس. نعم. طيب، من أوسط ما تقولون مو هذا تقييد؟ لأنه من أوسط ما نطعم أهلين. طيب، هل يلزم في الإطعام أن نملكه إياه؟ لا يلزم على القول الراجح. نعم، بل إطعامهم مطبوخا أولى من تمليكهم لموافقته ظاهر الآية. قوله فمن لم يجد، يجد ايش؟ سعيد. تمام، يعني تشمل من لم يجد من يطعم او يكسو او يعتق، ومن ليس عنده شيء يطعم به ويكسو ويعتق. هل الأيام متتابعة؟ لماذا لم نقل إنها متتابعة وإن لم تقيد؟ نعم. لأن الله لو أراد التتابع لذكر كذا، لكن نقول إنه إن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه تقيدها. ما معنى قوله واحفظوا أيمانكم؟ سام العقيل العقيل احفظوها من الحلم. طيب، هذه واحد، أي لا تكتب أيمان. يعني إذا حنثتم فكفروا. طيب، بارك الله فيكم. نرجع إلى القواعد آخر ما قرأنا. آخر شيء. نعم. يا بابا. إيش؟ نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد من إطعام هذا العدد، أي 10، وكسوته. فلو كرر الطعام على واحد 10 أيام لم يكسر، لأن الله نص على العدد فيجب اتباع ما نص الله عليه. هذا وقد قال العلماء رحمهم الله إنه قد يعين المدفوع إليه أو المعطى دون المدفوع كما في هذه الآية، المطعمون كم والإطعام غير مقيد، ما يقال صاع ولا مد. وقد يقيد المعطى يعني المدفوع دون المدفوع إليه، كما في فطر زكاة الفطر من رمضان، فإن المدفوع مقيد كم صاع من طعام، والمدفوع إليه لم يقيد. ولهذا يجوز أن تعطي الصاع من الفطرة لعدة فقراء، ويجوز أن تعطي فطرا لواحد. القسم الثالث أن يقدر المعطى والمدفوع إليه، المدفوع والمدفوع إليه، كما في فدية الأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. تقيد المعطى يعني المدفوع والمدفوع عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين لا تعطى للمؤلفة قلوب ولا تعطى للغارمين، وإنما هي إطعام المساكين، كما جاء ذلك، كما نقول ذلك أيضا في زكاة الفطر، فإنها لا تدفع إلا للفقراء فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى، أظن ذكرناه، تمام عدل الله عز وجل في إيجاب الأوسط، لأنه لو أوجب الأكمل والأعلى لكان في هذا ضرر على من؟ نعم، على الحالف. ولو أوجب الأدنى لكان فيه ضرر على المعطى المدفوع إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكسوة مطلقة لم تخصص بشيء معين ولا بعدد معين، يعني لا يعطى ثوبين أو 3 أو 10 كما يحصل به هذا المسمى وهو الكسوة، يحصل به براءة الذمة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الحنث في اليمين أمره عظيم، ولهذا لا يكفره إلا عتق الرقبة التي يحصل بها عتق المعتق من النار، لكن الله تعالى لحلمه ورحمته خفف عن العباد. دليل ذلك قوله: أو تحرير رقبة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تقدير العبادات كمية ونوعا وكيفية موكول إلى الشرع، ولذلك لا يتقابل أو لا يتساوى الإطعام 10 مساكين مع صيام 3 أيام، أليس كذلك؟ لا. لو نظرنا إلى كفارة الظهار لكان الواجب صيام 2 متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فجعل إطعام كل فقير يقابل صيام يوم، لكن هنا يختلف الوضع. ولعل السبب والله أعلم أنه في كفارة الظهار الإطعام بدل عن الصيام، الإطعام بدل عن الصيام، لأن من لم يجد، من لم يستطع الصيام أطعم، وإذا كان بدلا عن الصيام فالحكم أن صوم كل يوم يطعم عن مسكين، كما في العاجز عن الصيام صوما عجزا لا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أما في كفارة اليمين وفدية الأذى فليس الأمر كذلك، لأن الأمر فيها على التخييف، فكل من خصال الكفارة نوع مستقل بنفسه. أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، الإطعام في كفارة الظهار بدل عن الصوم، أفهمتم هذا أو لا؟ طيب، الصوم شهرين والغالب أن تكون 60 يوم، فكان بدلها إطعام 60 مسكينا، كما نقول في رمضان إذا عجز الإنسان عن الصيام عجزا مستمرا فإنه يطعم إيش؟ عن كل يوم مسكينا، لأن الإطعام بدل عن الصيام. في كفارة اليمين إطعام 10 أو 100 أيام، لكن كل واحد مستقل إيش؟ مستقل بنفسه، أليس كذلك؟ طيب، لما كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد مختصا بوصف يناسبه حسب حكمة الله عز وجل. فدية الأذى إطعام 6 مساكين أو صيام إيش؟ 3 أيام، لأن صيام 3 أيام ليس بدلا عن إطعام 6 مساكين، وإطعام 6 مساكين ليس بدلا عن الصيام، إذ أن الإنسان مخير بين هذا وهذا، فكل واحد منهما مستقل بنفسه، يعني قسم مستقل بنفسه. هذا ما ظهر لنا، والله أعلم بما شاء. ومن فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، ولهذا تجد بعضهم يقول أنا ما نفسي 3 أيام، فيمنعوا صيام 3 أيام من الحنف، فيقال الأصل أن الواجب إطعام 10 مساكين. طيب، لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام 3 أيام لأنها أشق عليه من إطعام 10 مساكين؟ لا يجوز هذا، ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار، أوجبوا عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، وقال